ينتقل لمرض آخر أشد خطرا من أمراض القلب، وهو البخل. يا ساتر، شوف انت تقول يا ساتر. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. البخل وسوء الخلق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمنفق والبخيل، فقال: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما الى فراقيهما، يعني يدوبك من السج للترقوة للرقبة. اما المنفق فكلما انفق شيئا صدقت او وفرت حتى غطت جلده واخفت بنانه. الجلد تتسع، كل منفق تتسع لغايه ما تغطي جلده كله، يغطي حتى صوابعه، صوابع ايديه الرجل. واما البخيل كلما اراد ان يريد، كلما اراد ان ينفق شيئا قلصت، يعني مسك في ذلك قلصت، ولزمت كل حلقه في مكانها. ولزمت كل حلقه مكانها حتى تاخذ بتراقيه. تقفش على راسه بقى، تبدي تقفش على راسه. فهو يريد ان يوسعها ثلاثة تسع. وكمان بينصحنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول: اياكم والشح، فانه اهلك من كان قبلكم. حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويحذر ايضا ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهو مجتمع، واعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهو مجتمع، واعجاب المرء بنفسه. طبعا شر ما يصاب للانسان شح هالع وجبن خالع. ولما نلتفت للقرآن نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ده كلمة البخل مقرون بالكفر. ونشوف ختام الآية إيه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. مسألة صعبة أوي. وشوف ربنا سبحانه وتعالى برضه بيقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والآيات اللي اتكلمت عن البخل في القرآن آيات كتير، آيات كتير. بيقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الآيات اللي بتتكلم عن البخل بتبين إن البخل في منتهى الخطورة، وإنه من أدواء القلب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبيقول لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قليل فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. ايات البخش كلكم انتم حافظين وخالفين. في برضه آية ثانية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذا البخل مذموم. وكان زمان شيخ رحمة الله عليه كان يحدثني كثيرا عن البخل ويحذرني منه أشد تحذير. وأذكر له حديثا حفظته منه قال فيه: الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، والبخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، قريب من النار، بعيد إلى الجنة. أما الكريم فهو قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار. فكلنا يعلم أن الصدق يطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر. طيب احنا لو حبينا نتكلم عن الايات بقى اللي بتذكر المخلص، هنلاقي ايات كتير كتير وحديث كثير لا حد لها ولا حصر في ذل البخل والتحذير من البخل. عايزين نعرف ايه هو البخل، عايزين نعرف سبب البخل، عايزين نعرف علاج البخل عشان نبقى واخدين الموضوع حقيقة. بعد ما عرفنا ان البخل مرض ومرض خطير من امراض القلب وانه مجنون وانه يؤدي بصاحبه الى جهنم وان من اتصف بالبخل خرج الايمان من قلبه. ما هو خصلتان ما يتكتبعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. فأول حاجة عايزين نعرف ما هو البخل. حين عرف العلماء البخل قالوا: البخل منع الواجب، منع الواجب. وعليه فقل فقل: من أدى ما عليه من واجب ليس بخيلا. وقال بعضهم: البخيل هو الذي لا يستطيع ان ينفق وكلما اراد ان ينفق تضرر وساءته العطيه. برضو التعريف الى حد ما محتاج لشيء من التوضيح عشان يوضح اكثر. يقول: اساس البخل وسببه هو حب الناس. اساس البخل وسببه حب الناس. طيب عاوزين نشوف بقى ايه حكاية المال وايه حكاية حب المال. المال كالحية، المال كالحية، فيه خير وفيه شر، فيه نفع وفيه ضر. الحي للمتخصص يستطيع ان يصيبها ولا تضره وان ياخذ منها التريار. اما الذي لا يعرف كيف يعامل الثعابين والحيات اذا مد يده اليها لسعت فماتت بسمها. يبقى الحية فيها تبيئة وفيها سم. كذلك المال فيه خير وفيه شر. المال حب المال هو السبب في البخل. لما نيجي نشوف مركبها حنجد أن نحب المال قد يحبه لأسباب أربعة. والناس يحب المال صنفا، صنف يحب المال لسبب، وصنف يحب المال لغير سبب لذات المال. أما الصنف الذي يحب المال لذات المال فهذا قد غفل عن وظيفة المال، وأحب المال وحوله من وسيلة إلى أخرى، فهو يطمئن ويسعد بجمعه ويسعد بالنظر إليه ويضعه في خزائنه ويخفيه ويحرص عليه أشد من حرصه على حياته، حتى أنه لا ينفقه في الضرورات كالعلاج وما إلى ذلك والتمتع بالمباحات، يجمع ويجمع. وهذا الصنف من الناس أشد الناس مرضا، ومرضه من الأمراض المستعصية والتي يصعب علاجها، يصعب علاجها. وهذا الرجل في حقيقة أمره ما هو إلا حارس على المال لأعدائه الذين يرثون المال، لأن البخيل عدو الناس، مكروه من الناس، مستحقر، ينفر منه. حتى الأولاد إذا دخل عليهم أبوهم كرهوه وتمنوا موته حتى يرثوه. من هنا يصبح هذا المحب للمال لذات المال عدو لنفسه، وتصبح الناس جميعهم أعداء له. يصبح هو حارس على المال، حارس على المال حتى يرثه أعداءه. أما الصنف الآخر الذي يحب المال لسبب، فحب المال لسبب لا يخرج عن أسباب الأربعة. السبب الأول أن يحب المال لأنه وسيلة للمقصود من الشهوات المباح منه والمحظور منه. اللي هيوصله للأكل المال، اللي هيوصله لكل شيء من شهوات الدنيا إيه؟ المال. فحبه للشهوات وحرصه على الحصول على كل المشتهيات يجعله يبقى حريص على اقتناء المال وجمع المال وجمع المال حتى يصل بناله الى الشهوات، ويفضل نفسه وشهواته على كل شيء. فلو ينفق في الواجب نصب. النوع الثاني لحب الناس سببه طول الامل، الامل في ايه؟ في الحياه وفي العمر. فيجمع المال ويحب المال ويدخل بالمال ويقول لك انا مش ضامن هعيش لحد امتى، ويمكن احتاج علاج ويمكن احتاج لكذا. فامله في الحياه يخليه ايه؟ يؤمن في المال. فده مؤمن في الحياه، لو اعتقد انه هيموت بكره فكان اقول فيش عنده هيرجع. لا قالوا قريبه وفقراءه وكده. فايه اللي يخليه ما يطلعش المال؟ ايه اللي يخليه يكنسه؟ ايه اللي يخليه يحبه ويجمعه؟ انه مؤمن في طول الامر. السبب الثالث الدافع لحب المال، كان بيتكلم طبعا عن الحب اللي هو يحب ايه؟ مرض، حب مرض. السبب الثالث الدافع لحب المال وجود الاولاد. عنده عيال. فبدعوى تأمين مستقبل أولاده يلم ويجمع ويكنس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الولد مدخلة مجبنة. الولد مدخلة مجبنة، يخلي الأب يدخل ويدخل. السبب الرابع في الحب المال هو انه لا يثق فيما يأتي به الغيب من رزق. يعني العقل وش اي خاف ينفق يقول لك انا ضامن، انا وقت بشتغل ما اضمنش صحتي، انا وقت بتاجر ما اضمنش السوق. فلا يضمن الرزق المستقبل ولا يثق فيما في يد الله. فطبعا عدم ثقته في الرزق الآتي يخليه يعمل ايه؟ يحافظ على الشيء اللي ايه؟ يعني وكل ما يجيله كل ما ده يخليه يتشعر اكتر لانه ايه ويقول لك ده شخصة انا عارف بخص ايه ده شخصة ده هي العملية البيعة مثلا كده ده عمل شبه ربنا لكن انا عارف بخص ايه شخصة لو كان بس ده الحصل ده عدم الشخص دول اربع اسباب الحب في الناس الحب المرضي الذي يدعو الانسان للبخص طبعا بدل قلنا بقى المال واتكلمنا عن المال يبقى لازم من الشخص الى تعريف الناس ايه هو ومستخدم خلق الله تبارك وتعالى المال ليكون وسيله للتوصل لحصول المقصود مش كده بالمال تشتري الطعام بالمال تشتري الكساء بالمال تشتري السكن بالمال تعيش وتحيا وهكذا فالمال وسيله للتوصل للمطلوب وللتوصل للمقصود الناس في انفاقهم للمال سبب نتكلم عن حب المال نتكلم عن انفاق المال الناس في انفاقهم للمال ثلاثة رجل ينفق الناس فيما لا يجب للمال ان ينفق فيه ويطلق على هذا الصنف مبذر ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور لانه بيحط الناس في غير مصلحه قبل ما يستخدم المال خطا ينفقه في غير ما يجب النوع الثالث يحدث المال عن ان ينفق فيما يجب يحدث المال عن ان ينفق فيما يجب احنا مش قلنا ان البخل منع يجب فهذا الحادث للمال عن انفاقه فيما يجب هو البخيل الصنف الثالث في التعامل مع المال هو الصنف المعتدل الذي ينفق المال فيما يجب ويحدثه عما لا يجب فينفقه حيث يجب الانفاق وينفقه حيث يجب الانسان وهذا هو الاعتدال المطلوب الذي اوصى به الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقول ملوما محسوسا وهو ايضا هذا الاعتدال جاء في وصيه اخرى في قول الله تبارك وتعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يبقى دلوقتي عرفنا الناس وسيله ان يتحول المال من وسيله الى غايه فهو هو ده الغرض بالغلط هو ده المخ والشح ان يصبح المال غايه مش وسيله يبقى ده مش هيصرف هيعمل ايه؟ هيتجمع ويتلم ويتشاف المال غايه مبقاش مش وسيله طيب وبعدين وكيف يعالج البخل لكي يعالج البخل لابد ان نعرف اسباب البخل سبب ونشوف كل سبب نقطع العله بتاعته احنا قلنا ان في ناس بتحب المال من اجل المال مش سبب قلنا احنا فلوس بيحب الفلوس دول اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان من ذهب نتمنى ان يكون له ثالث ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب ده عاوز توبه بقى ده عاوز توبه عاوز علاج من ربنا هو ما بقاش عارف نفسه ولا حبيبه اللي عارفه ده عاوز ربنا يتولاه ومن يلقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون يلقى شح نفسه يبقى الوقايه جايه منين؟ الفعل هنا منين؟ الفعل مش جاي يلقى شح نفسه مرمى المجنون ها؟ شوف ازاي يبقى معنى كده من الفعل هو الله من يلقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون اما الصنف الاخر اللي بيحب الاسباب بقى نشوف العلاج ده مع ده ده مرض ممكن يعالج يمكن يكون بيحب السبب واحد وبعلاجه يسير ممكن يبقى عنده سببين او ثلاثة او الاربع اسباب بالكامل عنده، ويبدو يتفاوت علاجه ده بحسب اسباب حب المال. فالسبب الاول احنا قلنا حب المال ايه؟ التوصل به للسخاء. ده علاجه بسيط، علاجه بسيط، ويغنى ان يقنع، والقناعة تنزل لا يفهم ان يقف في اول حاجة. ثانيا لابد وان يتحرى المباحات فقط والحلال فقط من الشهوات التي خلقها الله تبارك وتعالى واباحها لعباده. فاذا اقتصر على الحلال وقنع وصبر على السبب الذي هو التوصل للشهوات وما الى ذلك. السبب الثاني طول الامل. قاعد نفسك النسل وقاعد على فنها يعني. قاعد وحيعيش وحيعمر وعنده امل في طول الامر. علاجه ده بسيط اوي. علاجه ايه؟ تذكر الموت. ومن اراد واعظا فالموت يدخل. ويتذكر مقالة سيدنا ابي بكر الصديق الذي كان يقول فيها: كل امرئ مصبح في اهله والموت اقرب من شراك عليه. وتذكر اقوال الصالحين والصحابه اللي كان فيهم بيقول: اذا اصبحت لا انتظر المساء، واذا امسيت لا انتظر الصباح، واللي بيقول: اذا تنفست نفسا لم انتظر ان اخرجه. فتذكر الموت ويحس ان الموت قريب. ولذلك تجد الانسان ساعة ما يجي يموت او يمرض مرض خطير وخلاص ييأس منه الاطباء ويحس بدنو الأدب، بيعمل ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف احنا انسانا لفلان، كان لفلان واوصيته لفلان، ما ينفعش الكلام ده. انت خلاص الموت على الابواب وانت بتبتدي تتوزع. فلو كل انسان جبناه وقلنا له تعالى الموت اهو، على طول ما فيش شك انه هياخد من امواله هدية ابتغاء مرضات الله، لانه عاوز ينفد بجلده. لو يا رب لو يرتبط من اعمال يومين شوف بقى صاحبه فيه ودليله وامه وابيه. فاذا السبب الداعي لحب المال وجمع المال وكنز المال هو طول الامل. فعلى ذلك الشخص ان يتذكر الموت دائما وابدا، فبتذكر الموت يشفى من هذا الداء. السبب الثالث الاولاد. عند اولاد بقى وعيال وبنات وعاوز يجوز البنات وعاوز العيال، ويقول لك ويجيب حديث احنا قلنا الشيطان بيلبس البعض بسبب ايه؟ الحق. لما اتكلمنا في الغيبه ان يعني انت بتنصح يعني في ادعي له وكان فاتح. فكذلك حتى دي يجي الشيطان يجيب الحديث يفكر به: ان ترى ذريتك اغنياء خير من ان تراهم عالة يتكففون الناس. وتحت البنا بدا يعمل ايه؟ يفلس ويجن. طيب الاولاد علاج ايه؟ الخلع على بطني، الخلع على بطني. آية في القرآن وقصة. أما الآية في القرآن فربنا سبحانه وتعالى أعطانا التأمين على حياة الولادة. قال لنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بس يبقى تقي الله والقول السديد يأمن مستقبل أولادك مش الفلوس. أما ما أعجبني فهو حوار دار بين سلمان الفارسي وبين ابي الدرداء رضي الله عنه. سلمان الفارسي سافر ووسع له في رزقه وكان في عاصيه لابي الدرداء، وابو الدرداء كان له سته كان ابو الدرداء خد الموجود متاعه وقال: كنت تاجرا واردت ان تجتمع علي العباده والتجاره. ابو الدرداء طبعا ده حكيم الامه، هو ما يقرأ من المعامل، سمعنا صلى الله عليه وسلم حكيم الامه. فقلت: كنت تاجرا واردت ان تجتمع علي العباده مع التجاره فلم يجتمعا. ف فأثرت العبادة على الكبر، أثر العبادة على الكبر، وبمن أحق أن أكون من الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولو كان حنيفي على باب المسجد ما رضيت، لأن حتى أنا برجع خلاص. فكن زاهد. سلمان بعت رسالة لأبي الدرداء يقول له إن ربنا سبحانه وتعالى وسع علي، والحمد لله إحنا في بحبوحة من العيش، وإحنا قاسينا شرف العيش كثيرا، تعال الحق بي وقاسمه كمان. فبحث أبو الدرداء بيرد عليه، عجبتني له الرسالة دي أوي. شوف بيقول إيه بقى بعد ما قال له بقى السلام والتحية والكلام، قال له واعلم أن ما أنت فيه من عرض، ما هو الناس بيه عرضا ليه؟ لأنه عرض يجي وروح مش دائم، كان أموال عرض عرض وروح دائم يعني. فأنا يعلم أن ما أنت فيه من عرض كان لغيرك قبل أن يأتي وقبل أن يأتي إليك، وهو صائم إلى غيرك من بعدك، وليس لك منه إلا ما أخذت بنفسك. فآخرها على من تجمع له المال من ولدك، فإنك تجمع المال لواحد من اثنين، لولد صالح يعمل فيه بطاعة الله فيسعى بما شخيت أن تلف، أو لولد فاسق يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت لك. فثق لهم بما عند الله وامض بنفسك. شوف الكلام الحكمة، صحيح حكيم الأمة. شوف ما انت بتحوش لولادك وبتشيله وبتكلم عشان الولاد ولا تنفق في سبيل الله، وربنا يقول لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، وبيقول انفقوا من قبل ايه؟ ان ياتيكم الموت او ان ياتي احدكم الموت. طيب مهما كملت الولاد واحده من اثنين، الولد صالح وطيب اللي حتى انت طول عمرك تحط المليون على المليون وتاكل عيش وجبنه وما تمتعش نفسك وحارم نفسك عشان العيال، ده الولد كويس. بعد ما ورث بقى عشان ده الدنيا اشتغل بالدنيا عايزين تبرعات تديله، انا بس مش هيخف مش عارفين يكملوه اديله نفسك يلا عمال يوزع يمين وشمال وينفق، عمال ينفق وربنا سبحانه وتعالى عمال يتقبل منه. طلع فوق في عليين وانت واحد بقى ما تشفع انساب بينهم يوم القيامة، تسأل بقى جبت الفلوس دي منين وعملت ايه ومسكتها ليه، متفقين حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المرأة تزكي ابنها وتقول ابشر يا كعب بالجنة، الله وما يدريك فلعله قال ما لا يعنيه او امسك ما لا يغنيه. فاذا كان الولد صالح هيسعد وانت بما شخيت به، واذا كان الولد طلع مش صالح وانت عمال تكلمني وحارب نفسك، هو بقى خد عليه ورث وراح النهارده كبرش فلان الرقصه بترقص قاعد هو مشغول بيشبك عشرات الجنيهات في بعض يعمل لها رقص باكو باكويني يعمل لها رقص ويقوم بقى يتروح كده ويلبس الرقاصه رقص رقص فلوس بلا مناسبه ما خد منها حاجه ولا استفاد حاجه منظره ومحيطه وفلوس ما تعبش فيها، وانت بقى في قبرك بتتفرج على الفلوس اللي جمعتها مليم مليم وقرش قرش، تلاقي ابنك مفيش حواليه اصدقاء السوق عمال ياخد معاه ويحبس طرابيزه وهكذا بقى اجازه في الناس عماله تشرب وتاكل ومسحوق وعمال يصرف ويلبس الرقصات في عرض فلوس وانت قاعد في قبرك تتلوع. الذين يتمنون الذهب والفضه والذين يتمنون الذهب والفضه ولم يسخرونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اذا كان السبب الداعي للبخل هو حب جمع المال من اجل الاولاد لأولادك بها حين الله يعلم أن الله تبارك وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وتذكر أن كثير من الناس ناس وتركوا أولادهم أيتام عالة لا درهم لهم ولا دينار، وإذا بالله تبارك وتعالى قد وسع لهم ووسط لهم في الرزق وأصبحوا يملكون ما لم تكن تملك أو تحلم بأن تملك. ما هو كل واحد مسعود دلوقتي وغني وربنا غني واسع 90% أو حتى 90% من الناس معاها فلوس مش بالميراث، اللي بالميراث ضاع. ما في واحد وارث ونازل قوي لما تلاقي واحد وارث ويبني على الورث. ناس فإذا كان سبب الدخل حب المال عشان الأولاد، لا، سرق لأولادك بما عند الله. وأنك إذا أنفقت سوف يخلف الله تبارك وتعالى عليك وما أنفقتم من شيء سوى يخلفه وهو خير الرازقين. وبعدين احنا بنتكلم هنا حاجة مهمة أوي، وهي طبعا الإنسان بيخاف على حاجات كتير أوي، وأي شيء بيخاف عليه تعمل إيه؟ تحتفظ، مش كده؟ وتحتفظ وتلمس، وده غلط. غلط ليه؟ أمال تعمل إيه على اللي أنت خايف عليه؟ ارميه. أي حاجة خايف عليها لو رميتها، لو رميتها لله تبارك وتعالى خلاص ده منطقة. ولو أنت حفظتها أو كانت لنفسك ما تحلم لك. جبت الكلام ده منين أنا؟ من آية؟ آية في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما أم موسى ولدت سألقيه في اليد ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. كلمة عن المسألة كمان والألم والعطية والحرم من المرسلين. مع ذلك ووحش وملائكة بيتكلمها وربنا اللي بيوعد، طبيعة الإنسان مخليها إزاي تبني على كيف ربنا بدأ عليها. فلما نسيت وحطت ابنها في الصندوق وحطته في الموت قالت لوحده قصي برا. طبيعي بسيط. قال في وقته قصي. ما ربنا قال لي هو حيال بحولي. مش قلت لحد واربعين. هو الحيال بحولي. فيعني كان مطرح حريق لحد عندي. برضو طبيعي بسيط خلافة تقولي. قال في وقته قصي. فبقى ربه عنده. وهم لا يشعروا. برضو اللي ربع ربنا. عشان كده قال ايه. فرددناك الى امه. قال فرجعناه الى امه كي تقر عينها ولا تحرم. وقال فرددناه الى امه تقر عينها ولا تحزن ولد حيما ان وعد الله حق. فان تحول ربنا ازاي؟ ما رضاش، ما كانش حيمته جوه، حيمته جوه مرابع، ما فيش احد مش عايز يرضي. فلما تروح هي ترضعه وتاخد اجره عن بعض. هذا يعني هاد يبقى اذا معنى هذا كل ما تخاف عليك اما في ايه؟ سلمنا ربنا احفظه فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فلكل شيء تخاف عليه يم. فكما كان اليم حافظا لموسى واوحي اليه لما ربنا قال ايه؟ فليلقه اليم بالساحل. ده امر مين؟ لليم مش لموسى، موسى من موسى ملك. هي احنا ايه تربعه؟ رأى الطاعة ستنزل عنده منه المشبعات وتحطه في السلوم زي سلوك الملك. إلا بقى فليون تيجي اليم بالساحل. ده أمر مين؟ لليم. تعرف يا أخي الله كده حصل إيه؟ كان الثلاثة اليم. كان اليم ثلاثة طبعا طبعا طبعا. لكن اليوم تيجي اليم بالساحل يعني خلينا اوعى تبلع شيء. فكانت النتيجة من بدل اليم ما يبلعها قد حداه قعد يهشيكه 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 وهو مبسوط من التهشيك ده كأن أمه بتأبعده وبترشيكه. فبكل شيء يمن. وبالتالي المال اذا كنت خايف عليه له يمن. ايه هو اليمن بتاع المال؟ انفق بلا مال ولا تخشى من ذي العرش اخلالا. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مالٌ من صدقة وما ازداد منفق إلا غنى. لا لا يستحيل ينفق المال أبدا. ده السبب الثالث اللي هو أنت خايف على ولادك. السبب الرابع إنك ما انتش واثق من الرزق. يعني ربنا رزق عليك وبقى عندك رشيد قديك محافظ عليهم عمال تلم وخايف انا مش ضامن بكره في ايه؟ مش ضامن بكره في ايه؟ انا النهارده بقى في العياده وبعالج المرضى مين هيعمل فيهم كده؟ ما اقدرش اقف ولا عامل وقت في العياده. انا صاحب ورشه شغال مين هيعمل فيهم كده؟ يمكن انا فاهم النهارده السوق مش مضمون يضرب يقلب. لا انا مش ضامن بكره في ايه؟ فما فيش ثقه. ده طبعا خطيره جدا. لانك لو فكرت شويه لوجدت انك حين ولدت عاريا لا تملك شيئا. فالذي اجرى اللبن في ثدي امك والهمك كيف تلتقي الثدي دون علم ثابت او تجاوز هو الله. بسم الله. يبقى ازاي؟ طب انت لك فيه ذنوب ربنا العطاها لك. ما ربنا العطاها لك. إذا كان تفقش فيما عند الله فيجب أن تكون أوثق بما في يد الله أكثر من ثقتك بما في يدك. لأن اللي في يدك يروح اللي في يد ربنا لا يروحش. خزائنك تنضب خزائن ربنا لا تنضب. يبقى دي أربع ردود على الأربع أسباب اللي من أبيها أحب البخيل مالك. لازم بقى كمان نعرف ان المال زي ما قلنا وسيله وليس غايه. واخراج المال عن وظيفته التي خلق من اجلها يؤدي الى فساد كل شيء. كل شيء لان كل شيء خلق لغايه. فاذا استخدم الشيء المخلوق في غايته سعد وحصل لك الشيء. وإن استخدمت الشيء في غير غايته تلف الشيء وتعبت. بجد ربنا خلق العقل وأعطاك العقل العقلين أعطاك العقل للتمييز الاختيار بين البدائل مش كده؟ بس هي خطأ الحواس. فإذا استخدم العقل في غير ذلك تلف. إن استخدم الإنسان عقله في غير ما ينبغي للعقل أن يعمل فيه تلف. ما جوش نتيجة دراسة زي ما كوباية تشرب فيها مية وتحطها على النار تعمل فيها شاي تعمل فيها شاي مرتاحة 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 كوباية قاعد انت على البحر وبتبص وعمال تبص بعيد قوي فجالك انت بتبص على ايه؟ قلت له والله عاوز اشوف شاطئ قبرص لسه فما هنضحك وبعد مش هتوصل لشرق قبرص ابدا لانك تجاوزت الحدود العين. فلا فهم الاشياء في غير ما خلقت لها. طبعا اتكلمنا احنا كده عن علاج البعد وعلى الانسان ان يتذكر انه اذا مات ترك ثلاثه اشياء. ترك المال وترك الاهل وترك العلم والعمل. اما المال سيفارقه بمفارقه الروح فورا. اول ما تروحه طلعت من اشماله بقى مجنون خلاص. اما الاهل والولد سيرافقه حتى قبره. بل اللي يشيله ويحطه في قبره اولاده واللي يرجم عليه التراب فقد الاكل منه خلاص. مجرد ما اتاخر عليه يسيبه بقى ويرجع ويرجع يعمل ايه؟ يقسمه الترك. اما الذي يصاحبه الى قبره شيئا العلم والعمل. ونحن قلنا في اول الدروس ان القلق لا يموت وان القلق لا ينزع منه العلم بموت الانسان بل يبقى معه علما ايضا العمل. فاذا نزل في قبره نزل معه علمه وعمله. ان العلم فينتقل من مرحله العلم الى مراحل اليقين. فإن كان عالما بالله عارفا بصفاته ذاكرا له، لما هيبدأ العلم معاه يوصل ليه ده؟ يرى راعي أن يقول يعلم علم اليقين فيسعد بعلمه ويرى قرى في علمه. وأما العمل فيؤنسه في قبره حيث الوحشة حيث الظلام حيث الوحدة، فلازم يعرف ليه. ويحضرني طبعا حديث لسيدي علي كان يعرف به أصحابه حيث أخذهم مرة وزار القبور ووقف على أهل القبور وقال يا أهل التربة يا أهل الغربة حدثونا بما ولدتم ونحدثكم بما تركت، أما أموالكم التي جمعتموها فقد قسمت، وأما قصوركم التي سكنتموها فقد أو أما قصوركم التي شيدتموها فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد نكحت. خلاص الدولة معنا وسكت. ثم قال والله لو أذن لأهل القبور أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. يبقى من هنا ناخد بالنا أول ونسأل نفسنا، هل لما بتحط إيدك في جيبك وتنفق إحساسك إيه؟ إحساسك إيه؟ يعني الناس اللي انا بدات اسالهم دول وقلت لهم هات الفلوس عشان المستوصف يشتغل للنساء الفتيات اللي يحتوي الولاده والامراض النسائيه، انت جبت الفلوس ليه؟ تبغى مرضات الناس ولا عشان تربيني ولا خايف اقول اسمك علنا في الله قدام الناس واقول انك انت دخلت؟ هل انت بتطلع الفلوس راضي وسعيد بتقول ربنا يبارك لنا في عمره يدلنا على الخير شكر الله عنه؟ هل انت سعيد بالانفاق؟ هل انت واثق بان الله سوف يخلص عليك؟ لما تواصل هيقول لنا بقى مستوصف وحكايه وخلاص من اسى نار وقال لنا يلا بقى اديله خلاص خلي لنا حدود نطلعهم غصب عنك. تشوف نفسك، شوف نفسك لما بيجيلك السائل يقول لك اديله، شوف نفسك لما يجيلك احد يقول لك خلفني، شوف نفسك لما ولادك محتاجين للضروره للاتكاء للطعام، شوف نفسك لما انت تحتاج لعلاج او لغذاء، شوف نفسك لما تنفق في المباح في الضروره. لما تنفق في المباح في الضروره، شوف نفسك لما بتنفق للغير، شوف نفسك لما بتطلع الزكاة احساسك ايه؟ اذا كنت سعيدا فانت كريم وانت قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن الناس. اذا كنت تساءل او تتضايق او غصب عنك فانت مريض محتاج الى العلاج، والعلاج غريب جدا، علاج في القرآن وعلاج العلماء العلماء، أما علاج القرآن فيقول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يبقى تشوف أنت بتحب إيه وتطلع، وكمان تاخد بالك ربنا بيقول إيه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، غني عن النفقة، حميد لمن أنفق اتقاء مرضات الله. رب يقول إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر. يقول لك يا حسن عادل ما قال لك أطلوا عادل طبعا عملي بكرة طبعا النظام الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى الفحشاء هنا ايه؟ البخل على طول، البخل على طول، شوف بقى مصيبة، شوف البخل ده اسمه ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه، لأن الصدقة تخفف الجو. لعلكم معصره انك ايه يصرف لها. اذا الحجيه لا ترسى. يبقى الشيطان ده على حكتين. الفقر بالحشاء اللي هو المصر. والله يعدكم مغفر للذنوب بالنفقة وفضل يعني حيدينك زيادة عما تستحقكم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. والله واسع. هو ما عندوش حلقة تخلص. مش حاجة تخلص عن بدلة. واسع. والله واسع عليم. هيعرف نيتك ايه. بتنفق. ازاي? هذه العلاج اللي موجود في القرآن. اما علاج العلماء فقالوا علاج غريب قوي. قالوا اذا كان المريد او الانسان مريد له شيخ ينتبه الشيخ لداء البخل فيه يختبر. فاذا انتبه لداء البخل فيه امره بالنفقة ولو ارخد. بالفعل يعني الافلال. لدرجة ان كانوا في الزواج الثمان والخالق كان لما يشوف المريد لابس ثوب ومصروف منه كده قالوا ما شوف منه يعني جاب بالشوف كده قالوا ايه? لا. اديه لفلا. قال لي صحيح سليم. يعني ايه? اصلا الشيخ عايش ده. فده العلاج. اذا كان له شيخ يأمره بالانفاق وياخد منه فلوس قدر الحنان ويديه لمصارف الخير. مرة مرة هيدور لذة الانفاق. على فكرة جاي المال يسقى. طب جميل لما تلاقي منحة وتلاقي مرتب تلاقي كسر تلاقي سيارة تلاقي الفلوس اللي تجيلك بتفرح بيها. نفسك كلنا 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 واحد يفرح بيه عشان يستخدمه فيما خلق لك واحد يفرح بيه عشان يستخدمه فيما لم يخلق لك او في ان يمسكه ويكنسه. لكن كلنا بنفرح. لما تدفع وتنفق لها طعم. والله طعم الانفاق الف بكثير جدا من طعم الكسب. الكسب هيجرب مع الانفاق هيجرب هيجد ان طعم الانفاق اجمل من طعم الكسب. بنكمل العلاج ده نوع تاني. انت بتخليه ينفق ايه? غصب عنه. في نقطة لازم اقولها قبل ما انساها وهي الوصية. الوصية لنا جميعا. الوصية لنا جميعا. اربع وصايا. عايزين نقولهم عشان ما نتهمش. نكمل العلاج. احنا قلنا اذا كان له شيخ يخليه ينفق ايه? غصب عنه. ده العلاج سهل. في علاج اصعب شوية. غريب قوي. ايه هو? طبعا اللي ملوش شيخ يبقى هو شيخ نفسه. يعرف انه يوصف ايه? يدفع ويدفع شوية. معلش. حل على نفسك. زي الدواء. الدواء مر. العملية. تفهمها. العلاج يضيق. لكن بتقبله ليه? من قبل الشفاء. فكده هتنسخ وانت متضايق. معلش. اعرف انك بتعالج نفسك. نوع تاني غريب قوي. قال لك ينظر الشيخ في المريد. ان كان يحب الرياء والسمعة ومدح الناس يحبه بالبادة الازاي? قال لك يخليه ينفق ويظهره امام الناس. فلان ده كريم ده دفع 3000 جنيه عشان المستوصف. مبنفسي مش كلام دفع 3000 جنيه. يقول الناس يقول له يعني حاجه عظيمه. يقول لك عزمني عزومه جاب لي فيها اكل دفع فيه كذا. قال له ايه? يخليه يرفع ويغيره ويرفع. حتى ما حتى ادويه بمرض. قال لا ايوه. ادويه بمرض. قال ايه? بمرض اللي هو الرياء. اخف من مرض البخل. فاذا سفي من البخل واصيب بداء الرياء نبدا نعالجه من داء الرياء. نخلينا عمل خاص وجيه حاجه غريبه. حاجه غريبه. قال بس في محظور مهم قوي. ان كان حبه ان كان حبه للرياء اشد من حبه للمال اياك ان تعالجه بذلك. لان هيصعب عليك اليوم. خلاص يا واخد بالك? يعني مش فرق لعلاج البخل بداء اخر وهو الرياء. يبقى في الحالة دي اذا كان حب للمال اكثر من الرياء يتعالج. بالرياء. طبعا انت تعالجوا بالرياء. اذا كان حب الرياء والسمعة ومديح الناس اكثر اوعى تعالجوا بيه. لكن بعدين وقف في ايه؟ في داء ما فيش منه خلاص بقى ما تعرفش تعمل. بيقول له مثلا غريب قوي. بيقول لك الطفل كيف يفهم؟ كيف يفهم الطفل؟ بيرضع. بتيجي تفطمه بتعمل ايه؟ بتلهيه بحاجة تانية. بتلهيه بحاجة تانية. وبعدين بعد ما تلهيه بحاجة تانية تبتدي تعالجه ايه؟ من الحالة التانية. يعني بتيجي تعمل ايه لما تفطمه؟ تديله بزازة. بزازة. يفضل يحط البزازة بقه، ما لقيش البزازة يحط ايه؟ صباعه. طب ما ده ما ده بقى. ما هو ده بقى اهو. لكن اعمل ايه؟ عايزه من الرضاعة يبقى بطلها يبقى سلمه في ايه؟ في بزازة. وبعدين خلع البزازة منه ايه؟ يبقى سهل. فكذلك علاج البخيل بانه ينفق كذا. مرة في مرة هيدوب طعم ريح الإنفاق. هيحس لما يجي واحد ملعوف ويعيش وهو كاره وبعدين يصدق بالملعوف ربنا أكرمه وسمى نفسه هيحس بحاجة. هيحس مرة في مرة هيحس بحاجة. هيحب ينفق بحاجة. هيحب ايه؟ ينفق ويصل إلى طلبات العمر فينفق بيمين ما لم تعمل شمال فيصبح من السبع يظل يغمو بياخو بجب العرش يوم لا تبع لك الفلسي العناد ده يبقى الأمل الآخر بأن احنا ايه نحلو بالرواية فيصبح من البخل ويمر بالرواية الناس تتكلم عنه وانه تبرع وانه تطلع وانه يقرأ وكلام منه وبعد كده نحلو من الرياء بقى. بعد كده عايزين نختم بقى درسنا بالايه بالوصايا الأربعة دول. خد بالك من الوصايا دي واعمل بها ينجيك الله تبارك وتعالى من داء البخل. الوصايا الأولى احرص أشد من حرصك على الحياة في مصدر المال ألا يكون إلا من حرص. دي أول حاجة. لأن المال اللي يجي من حلال ما يخشش في القلب كبائر. المال اللي يجي من حرام كل لحم النبت من حرام فانا العلماء. المال اللي يجي من حرام بيجي سهل ولما يجي سهل تحبه أكثر. أما المال لما يجي من الحلال ربنا سبحانه وتعالى ما يحطش حب في قلبه ما يتلفش أبدا بهذا المال. يبقى أول حاجة احرص ان ما يخشلكش مليم اللي انت متأكد تماما ان مصدرك حلال مليون مليون. هو اول وصية. يبقى الوصية الاولى ان تحرص على التحري عن مصدر المال الداخل اليك. واعمل واحرص واجهد على ان يكون حلالا صرفا ومن مصدر حلال. الوصية الثانية أن ترى المقدار والقدر اللازم للحصول على الضرورة التي خلق المال من أجل الحصول عليها. فارجع حتى تحصل على هذا الضرورة. ما زاد عن ذلك إياك أن تبذل فيه جهدا. إياك يأتيك هو بقى. ربنا بقى يوسع عليك حاجة. يعني قد علمتم ان السماء لا تنسل بها لم ورسل فلا يقربن احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقه. يبقى انا مصرد. ادي الجهد في ايه؟ في ان احصل على القدر الضروري من الناس الذي يحقق الوصول والحصول على الضرورات. ما زال عن ذلك بقى. يجي بقى ربنا يجيبه بعد ربنا. انا ما بديش وقت. انا ما بديش وقت. دي الوصية الثانية. ولو عملت كده هيفتح لك ابواب للرزق لا يمكن تخطو لك ببشر. هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة. خلاص بقى. حرمنا عن المال وحرصنا ما نجيش من الحلال. عرفت احنا محتاجين لقد ايه وما زال عن ذلك ربنا بقى اللي يجيبه انا مش مسؤول عنه وقت. لو جيت من اين؟ ما ينفعش تسال من اين؟ وفينا؟ شفت من اين حصلت عليه وفيما انصرت. والله انا بقى من اين حصلت عليه انت رب وسعت عليك ولا غنى لي عن فضلك. الحمد لله رب العالمين. النقطه الثانيه القدر. القدر اللي اسعى واكتشف واجري واسعى فيه هو مقدار ما احصل به على البر والارض لمتواجد. خلاص. النقطه الثالثه مخرج المادة. ما انا جاي بقى حمل فقر المنفى ايه؟ انا كل حرص اكثر من حرصك على حياتك ان تخرج المنفى فيما يجب ان يخرج المنفى وان تحرسه عما لا يجب ان ينفخ المنفى حتى لا تقع في شر التبذير او تقع في داء المسكين. عشان تبقى بين التبذير والتقطير لا يعني انك مغلوبة الى عمق الشوية لا تنشط كل البصر ويجب ان تحرك مصرية على هذه المسيس نقلها عن شيء بيقول لي خلي بالك خلي بالك اوعى لما تنفق اما بقول له ارتفع يدك اما بقول له ارتفع يدك قال لا خلي بالك الانفاق في سبيل الله مش داخل في الايه ابدا لا تجعل لك مغلولة الى عمق كسب البحر ولا ارتفع كل البحر ده التبذير في المعاصي فيما يجب. وشيخ رحمة الله عليه قال بيقول عن شيخه شيخ رحمة الله عليه قال لا إسراف في الخير لا إسراف في الخير فحكاية بقى إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يخفوا التقصير البخل الإسراف الإنفاق فيما لا يجب أما الإنفاق في سبيل الله فلا مفيش يعني انبهرت ولما بصلي لأني انبهرت قال لي انت يا ولد انت يا ولد ما تعرفش ان النبي لما امر عليه الصلاه والسلام اصحابه بالانفاق جاءه ابو بكر بماله كله هل لها رسول الله سال ماذا جئت يا ابا بكر قد جئت بمالي كله يا رسول الله قال فماذا تركت لعيالك قال تركت لهم الله ورسوله ولي عند النحو الذين وجاء عمر برص ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما جئت يا عمر قال جئت برص مالي يا رسول الله ولله عنده مدين شوف 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 انا بقول ايه لي عند الله مدين ما خلاص انا طلعت محلي هو بقى هيفتح عمر قال انا جبت برص مالي لكن ده لو عندي نفس يعني لو حاولنا عليه كمان اجيب جئت برص مالي ولله عندي مدين. فلما قال لي كده سيدنا الشيخ رحمة الله عليه ان اختم على الشيخين عرف انه لا اسراف في الخير. يبقى زي ما قلنا الوصية الثالثة انت تنفق خلي بالك تضحك وتصرف بحيث تنفق المال حيث يجري ان ينفق وتحدث المال عما لا يجري ان ينفق المال فيه. يبقى الثلاثة اسراف الوصية نخل المال من ايه؟ من حلال. مقدار المال اللي جاي لك ايه؟ ما يوصلك الى الضروره. انفاق المال في ايه؟ خلي بالك. فيما يجب وفيما يرضي الله واياك ان تنفق فيما يصرف الله الى الناس عليك وبعد ان يصير ربك. مهم قوي. اصلاح النية. ليه؟ لان الاعمال بالنيات شوف بقى اصلاح النية. معنى اصلاح النية؟ أن تجعل نياتك خالصة لوجه الله تبارك وتعالى في الوصايا الثلاثة السابقة في الإتيان بالمال وإرحال الحلال النية خالصة لله في المقدار النية خالصة لله في الإنفاق النية خالصة لله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ. وخلي بالك المال يجي من الحرام اوعى والحرام معروف مفيش انه هاي الرسائل والهدايا اللي هو السلطان لما جلس في بيت ابيه وامه قال لهم روح روح انا اقول انا لا المقاولين بخلص لي مقصه وحدوته وانت بقى مسؤول تبحث العقارات وتتسم وتاخد الاسعار وتجيب لواحد ومديك الشركة هتتكلم شارع والبقاوي العمل اسهل المفروض يعمل 10 سم عملهم 3 سم ماشي ماشي ما خير حاجه بكره الموضوع هيحصلوا عشان ياخدوا المواسير بتاعت المباني يلا ماشي امورك. لا بعد ما خلصت شغلته حضرتك بيقول لي خد هدية بقى خلاص انا خلصت شغلته وبروح على الخبز زي ما شايف البيت عشان ما ينفعش عشان مش عارف اتبرد وبيجي يستلم جماعته بعد ما بيستلم تمام بيديك لا بيديك ايه؟ بيديك انت مش هتخش لما الجمله تشوف حاجات البيت خلص تقول لي خد مش ممكن بيكسر عادي خلي بالك الوصيه الرابعه زي ما قلنا بقى ايه؟ اصلاح النية وعاوز اقول اصلاح النية في المثل الاثنين لبدنك عليك وتحصل هذا البدن الذي هو مركب للقلب للوصول الى الله بقى كل لقمه صح بقى صح بقى كل نفسه تمرق بيها الطعام صح لو جت حصلت رز تحت اسنانك خلاص بقى كفاف انت عارف بقى كل ما تاخد عابد كان مصلي القائم الله بالليل خبائث لو انت داخل اعوذ بالله من الخبث والخبائث وتقعد تقول الحمد لله الذي انتم عني ما يغنيني وامسك لي ما ينفعني زي الطعام تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقول بعد الاكل الحمد لله رب العالمين زي ما احنا فدرتي في الامريكاني وانا بالعربي الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوه خلاص بقى الاكل كله بين قوسين الاكل كله بعمل كذلك خبائث بسم الله اعوذ من الخبث والخبائث عن النفس بعد ما افتخر الحمد لله الذي انعم علي ما يريني وامسك لي ما ينفعني وداخل تقضي الحاجه لتصرف عن البدن الذي هو مكتب للقلب يوصل الى الله تصرف عنه ما يريني وتحفظ له ما ينفعه يبقى ثم في دوره المياه تصور ده احنا شوف انت بتعمل ايه في دوره المياه ده ايه اللي بينزل وريحته ايه وارياح واصوات وحوادث وحكايات تستحي منها وتستحي ان تؤديها امام الغير فهو كل ذلك يدون في سبيل الطاعات ويحسب لك من العبادات وبعدين الجماع كذلك لو بنيت ان تعطي بدنك حقا وان تحصر شهوه الفرد وتعصمها وأن تعطي لزوجتك حقها إن لزوجتك عليك حق ثم تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رضاك فإذا انتهيت اللهم لك الحمد اللهم اكفني بحلالك عن حرامك خلاص بقى عبادة واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في بضع أحدكم لصدقة كناية مش قلنا ان الفحش في الكلام ان تعبر بالعبارات الصريحة عن الامور المستقبحة وان الكناية في القرآن وفي السنة وفي اقوال العلماء ان واقد الوضوء خروج شيء من السبيلون ولم يذكر الاسماء فكذا يشوف الكناية الحلوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم الكناية عن الجماع زي ما ربنا كان عن الجماع وعن سمنة فغشاها كذلك في الكناية الحلوة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليه ان في بضع احدكم لصدقة البدء اللي هو ايه؟ الشيء البسيط الشيء البسيط اللي هو ايه؟ اما كنايه بالبدء عن ما خرج منك وهو المنينجي واما عن الجزء نفسه عن العضو الكنايه ان في البدء احدكم يصلى ثم في نوح عرف بقى الصحاح قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهواته ويسال على ذلك؟ قال ارايتم لو ذبحنا في الحرام اكان يعاقب؟ قالوا لا على كذلك لو وضعها في الحلال يسأل عن ذلك إن في الرضا يختلف مثلا كل ده بيخش تحت الوصية الرابعة اللي هي إصلاح النية.